صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس. وزعلتي بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اللي تعودنا أن نذكر فيه النصوص الشرعية التي تزيد في قلوبنا بإذن الله عز وجل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتبين عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيها مواساة لكل مهموم ومغموم ومبتلى ومكروب. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بعض الناس في هذه الحياة الدنيا يمكن يضايق بسبب أذية الآخرين له، يتعرض مثلا لتنمر من الناس، يتعرض لمسألة تتعلق بأكل أموال الناس بالباطل، ينصب عليه في بعض المعاملات مثلا، أو بعض الناس يتعرض إلى بغي وظلم وقهر من الآخرين. وهذه الآية فيها مواساة عظيمة لكل من تعرض إلى مثل هذه الأنواع العظيمة من أنواع الإيذاء. ولكن أحبتي الكرام، قبل لا نتكلم عن تعرضنا للظلم والأذية، لابد أن نراجع أنفسنا في جانب مهم. يعني قبل ما نكيل التهم للآخرين أنهم ظالميننا ونحن المظلومين، لابد أن نراجع أنفسنا. يمكن نطلع بارك الله فيكم نحن المقصرين الذين ربما ظلمنا الآخرين، وهذه مسألة في غاية الأهمية. والذي يفكر بهذه الطريقة سيرتاح من عبء نفسي كبير موجود عند عدد كبير من الناس، الشعور الدائم بأنه مظلوم، لكن في الواقع يمكن يكون هو الظالم. نسأل الله العفو والعافية. وحال بعض الناس جذا بارك الله فيكم أن دائما يكيل التهم للآخرين، وأما نفسه فلا يمكن أن يتهمها بشيء، ولا يمكن أن يصارح نفسه أن مقصر في بعض الجوانب. لذلك جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقدار. الإنصاف من نفسك، خلك منصف لنفسك. إذا كنت أنت مخطئ أو أنا أخطأت، فنقول بأننا أخطأنا وما نجلس نكابر بارك الله فيكم. بعض الناس لأن يغفل عن هذه الآية ويكيل التهم للآخرين، يمكن شوية يستيقظ عنده الضمير ويحس أن ظلم الآخرين، لكن عقب شو يقول؟ يقولك طيب شو بيقولون عني الناس؟ بيقولون أن فلان رجع عن خطأه وصورتي تهتز عند الآخرين. هل هذه هي المسألة اللي شاغلة بالك؟ وهل هذا الأمر يليق بالإنسان أن يفكر بهذه الطريقة؟ العاقل الموفق يقول: عساني سالم عند الله عز وجل وذمتي بريئة، ويبدأ ويراجع ويحاسب نفسه. وهنا بارك الله فيكم لفتة لطيفة أريد أن أنبه عليها. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على صلاح وتقوى وعبادة عظيمة جدا لله عز وجل، يكفيهم أن الله عز وجل أثنى عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبهم حبا عظيما. ومع هذه العبادة والطاعة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأي شيء يبدأون بأنفسهم، وما يتضايقون من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومباشرة يسمعون هذه المواعظ يراجعون أنفسهم ويريدون العمل بأي شيء مشروع يقربهم إلى الله عز وجل. أما الواحد منا إذا ذكر في جوانبه مقصر في هذه الجوانب ما يقبل النصيحة، ويقول: ياي تنصحني؟ لأنه يريد أن يفر من هذه النصيحة فيقلب النصيحة على الناصح، وهذا أمر مذموم وغير طيب. ولست هنا أيها الأحبة الكرام أكيل التهم للآخرين، بل هذا الكلام أنا أبدأ به وأوجه لنفسي. يمكن أكون أنا غافل أو ساهي أو نسيت أشياء، فلابد إني أراجع وأحاسب نفسي. بعض الناس بارك الله فيكم يمكن يلقي التهم على الآخرين بأنهم ظالمين، ولكن لو هو راجع نفسه وحاسب نفسه المحاسبة الدقيقة لتبين له أنه هو الذي ظلم الناس من حوله. وحتقول لك معقولة مثل هذا الأمر؟ الجواب نعم، يعقل مثل هذا الأمر. كيف بارك الله فيكم بعض الناس يمكن يظلم زوجته وأفراد أسرته ظلم عظيم، وهو مو بحاس بهذا الظلم، أو يمكن حاس بهذا الظلم لكن مستغل ضعف زوجته مثلا، أو مستغل إن أولاده متربين تربية طيبة وما ودهم يخسرون أبوهم، وهذا والله أمر خطير وعظيم جدا. ولا نتصور أن ظلم الزوجة ما فيه مساءلة عند الله عز وجل. أنا ما أتكلم بارك الله فيكم عن بعض الأمور التي تحدث من الاختلاف في وجهات النظر، هذه أمور ما يخلو منها بيت بارك الله فيكم، وقد يقع شيء من المناوشات اليسيرة، هذه أمور موجودة في كل أسرة وعائلة، لنكون مثاليين يعني، هذه الأمور لابد منها، وبعضهم يقول هي ملح الحياة الزوجية، لكن أحيانا المسألة تتعلق بظلم وبغي، ظلم عظيم، بعضهم يروح يفتري على زوجته، يتكلم عنها بكلام غير طيب أبدا، ويتعمد تشويه صورتها أمام الناس، ويمكن يأكل أموالها بالباطل والعياذ بالله وينصب على زوجته. هذا الأمر خطير وعظيم، والرجل العاقل الرجل الموفق الشهم الكريم لا يمكن يسمح مثل هذه الأشياء. واحد اختلف مع زوجته ووقع بينهم طلاق، وكل واحد راح في حال سبيله، فأعلن إعلان عن جميع الناس، فلان أم عيالي ولا أقبل من كائن من كان أن يتكلم عن الماضي، تفارقنا، دخلنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف. هذا رجل عاقل ومنتبه لآخرته. أما بعض الناس يتكلم على زوجته ويتهمها بالتهم الشنيعة وهي لا تزال على ذمته، طيب لو صار الطلاق بينهم شو بيسوي؟ هذا ظلم ربما غفل عنه بعض الناس غفلة عظيمة جدا. أيضا ربما بعض النساء ظلمت زوجها ظلم عظيم، بعضهم مثلا وبعض النساء يمكن تفتري على زوجها وتشوه سمعته، ويمكن أكلت ماله بالباطل، وربما جحدت بعض الأشياء التي قدمها هذا الزوج لها، فلابد أن تراجع نفسها، فالله مطلع وعالم بخبايا الأمور، هو العليم الخبير جل جلاله. أيضا بارك الله فيكم من المهم أن نتكلم عن بر الوالدين، لكن لابد نتكلم أيضا عن إحسان الآباء والأمهات إلى أولادهم، لأن بعض الآباء والأمهات يمكن يظلم عيال الظلم المبين والظلم العظيم، يأمرهم أمر بأن يقترضوا له الأموال الطائلة، وهو يالس يعبث بهذه الأموال ويحملهم الديون السنوات الطويلة. وبعضهم إذا تقدم لابنته رجل كفؤ يعرفه بس شغلة عناد يرفض تزويج هذه البنت، وتقع أمور أخرى غير طيبة أبدا، فهذا الأب ربما ظلم أولاده شعر أو لم يشعر. وأيضا بارك الله فيكم من صور الظلم الخطيرة جدا إن بعض الناس ربما ظلم والديه والعياذ بالله، يوميا يبكي والده والدته بسبب سوء تعامله معهما، وربما بعض الناس تجرأ في الكلام على أبويه، ويمكن بعضهم مد يديه على أبويه. هذا ما يخاف الله عز وجل؟ ما يدري إن الله مطلع على كل شيء؟ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهذا لابد أن يراجع نفسه. نعم بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين في مجتمعنا مسائل العقوق ليست ظاهرة، هي حالات فردية محل انتقاد الجميع بمختلف العقليات والشرائح. ما في أحد يقبل مثل هذه الأشياء، لكن بعض الناس أيضا لازم نذكره، لأن بعضهم جريء على الإساءة للوالدين. يعني أبوه يتكلم في المجلس، يسكت أبوه قدام الناس، هل هذا من الإحسان بارك الله فيك إلى الوالدين؟ هل هذا أسلوب مناسب في أن تتكلم مع أبوك بهذه الطريقة؟ بعض الأخوات تفشل أمها قدام الناس، هذا الأمر غير طيب، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فالظلم ظلمات يوم القيامة. جاء في الحديث القدسي إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. فالإنسان ينتبه ويحرص دائما وأبدا على ترك الظلم وعلى بر الوالدين، فإن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. أتوقف معكم إلى فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وتكلمنا بارك الله فيكم إن بعض الناس ربما ظلم والديه وهو لا يشعر أو يشعر أنه ظلم والديه، وهذا نذكر بقول الله عز وجل ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لذلك جاء عن السلف الترغيب والحث في بر الوالدين، وهم قد أخذوا هذا من الوحي الشريف. طيب بعض الناس يقول لك أبوي كان قاسي وايد معانا يوم كنا أطفال، ويمكن يتكلم على أمه إن انفصلت عن أبوه وزوجت برجل آخر وشافت حياته. بعض الناس يتكلم بهذه الطريقة، فالجواب مهما كان والدك سيئا ومهما كانت الأم سيئة عليك ببر الوالدين. جاء عن بعض السلف أنه كان يقول البار بوالديه لا يموت ميتة سوء. ليش ما يموت ميتة سوء؟ لأن الله يكرمه بحسن الخاتمة، لأن في قلبه خير عظيم جدا، فالله يوفق لهذا الأمر. ويمكن بعض الشباب يكون بعضهم بعيد عن الخير لكن حريص على بر الوالدين، فيرجع إلى الصراط المستقيم بإكرام الله عز وجل له لأنه كان بارا بوالده، والله ذو الفضل العظيم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه التقى برجل من الأعراب في طريق مكة، فعبد الله بن عمر سلم على هذا الرجل وأركب هذا الرجل على دابته وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقالوا لابن عمر بعض اللي حوله يا ابن عمر إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، يعني هذا رجل لو عطيته شيء يسير بيفرح وما بيتضايق، فأنت وايد بالغت في إكرام هذا الرجل. فعبد الله بن عمر يقول إن والد هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. شو معنى هذا الحديث؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب شاف ريال فأكرم هذا الرجل، فيسألوه لماذا تكرم هذا الرجل؟ فذكر إن والد هذا الرجل كان صديقا لعمر بن الخطاب. ومن البر الذي جاء في الأحاديث وينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنك تبر أهل ود أبيك. يعني بعض الناس موفق يروح يتبع ربع أبوه الشوام اللي كانوا دائما مع أبوه ويعزمهم في البيت، أو يحرص على زيارتهم، أو يقدم لهم الهدايا. يسألون لماذا؟ يقول لهم: هيلا ربع أبوي وأنا ما أنسى أصدقاء والدي. بعض الأخوات تتبع صديقات والدتها وتقدم لهن الهدايا وتزور الصديقات، صديقات أمها في المناسبات والأفراح والأتراح، تقول إكراما لأمي وبرا بأمي. هذه المسألة طيبة وعظيمة يحسن بنا أن ننتبه لها في حياتنا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان عنده مثل المزرعة والبستان، فإذا دخل البستان نادى بأعلى صوته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمه. فترد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. فيرد عليها: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرة. فتقول: ورضي الله عنك كما بررتني كبيرة. فهنيئا لأصحاب البر هذه الأجور، وأصحاب العقوق لابد أن يراجعوا أنفسهم، فيخشى عليهم أنهم عرضوا أنفسهم لآثام، وربما عرضوا أنفسهم لعذاب عظيم عند الله عز وجل. نرجع إلى غفلة بعض الناس عن بعض المسائل المتعلقة بالظلم. بعض الناس يمكن يؤذي جيرانه بالأذية العظيمة، مثلا يطل على بيت جاره، أو يربي بعض الحيوانات كالكلاب مثلا التي تؤذي أولاد جاره، أو أولاده يرمون أحيانا بعض القاذورات في بيت الجار والأب ما يتكلم بأي كلمة. فليتق الإنسان ربه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يظلم المراجعين أو المتعاملين الذين يتعاملون مع جهة العمل التي يعمل فيها، معاملاتهم كاملة لكن فقط شغلة عناد تعلن بعد أسبوع. المعاملة ما تحتاج إلا توقيع واحد فيركن هذه المعاملة على مكتبه أسبوع كامل أو أكثر من ذلك، إهمال، عناد، تكاسل إلى غير ذلك من الأسباب أو المبررات غير المقبولة، وهذا أمر خطير وعظيم جدا. وأحيانا بعض الناس إذا راجعوا في جهة العمل من تظهر عليه آثار الفقر أو المسكنة ما يسوي لهم سالفة، وربما قسى عليهم. اتق الله عز وجل، هذا الأمر لا يصح. نعم بارك الله فيكم، هذه الأمور والله الحمد والمنة في الدولة عنا تكاد تكون معدومة، لكن الدين النصيحة والذكرى تنفع المؤمنين. وبالمناسبة بارك الله فيكم، بعض غير المسلمين دخل في الإسلام، وهذا الكلام عندنا في الدولة، فيسألوا ليش؟ قال: لأني وجدت من المسلمين حسن تعامل وأخلاق طيبة. بل بعض غير المسلمين يسألونه: في الإمارات تبغى يكون جارك مسلم أو غير مسلم؟ فيذكر أنه يريد أن يكون جاره مسلم. قال: لأن الناس هنا في الدولة أخلاقهم طيبة، يعرفون حقوق الجار. هذه الأمور طيبة وجميلة، ينبغي علينا أن نشيعها وأن نحسن في التعامل مع الناس. ويتكلم معي أحيانا بعض الإخوة يقولون يوم نراجع عندكم بعض الجهات أو المؤسسات ونشوف طيب التعامل فنقارن هذا ببلدان أخرى ونعرف إن هذا هو توجه ولاة أمورنا جزاهم الله عز وجل كل خير. أيضا بارك الله فيكم، كثير ما يتحدث الناس عن ظلم المدير الموظف، وهذا يمكن يكون صحيح، بعضهم فعلا قد يظلم ويشد ويقسو على الموظفين الموجودين تحت قسوة عظيمة جدا، وأحيانا يطالبون بأمور ما تؤثر أبدا لكن المسألة شغلة عناد، وأحيانا يطالبون بأمور على وفق القوانين والأنظمة واللوائح ولكن هذا المدير معند مع الموظف الفلاني. ترى انتبه، هذا ما يجوز، والضرر هنا ما بيكون على هذا الموظف، بل ربما انتقل هذا الضرر إلى أفراد أسرته، لأن هذا الموظف بيرجع من عمله إلى البيت وهو في ضيق عظيم، وربما تقع بينه وبين زوجته مشاكل تصل إلى الطلاق بسبب المدير القاسي الذي لا يرحم موظفينه. لذلك هذه القوانين والأنظمة وضعت لتنظم حياة الناس وتيسر الإجراءات، وليس معناها البطش بالناس والقسوة بهم. شوفوا الجانب الآخر، بعض الموظفين ربما ظلم مديره في العمل ظلم بين. نعم بارك الله فيكم، العكس، دائما يحش في مديره ويتكلم عليه. طيب هذا مو بظلم؟ هذا ما في سؤال عند الله عز وجل. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أذكر بارك الله فيكم صورة مهمة جدا وبعض الناس وللأسف الشديد متساهل فيها، أذية الآخرين في الطرقات والشوارع خاصة في أوقات الازدحام المروري. تتعجب من بعض الناس، طيب اللي قدامك ضارب إشارة، سيارة واحدة أو سيارتين أو ثلاث، وين المشكلة لو عدوا قدامك؟ والعجب أن بعض الناس إذا رأى رجل يريد أن يدخل من اتجاه معين أسرع بسيارته كي يمنعه، وربما بعض الناس إذا رأى أحد من المشاة يريد أن يجتاز الطريق سرع كي يمنع هذا الرجل من أن يجتاز الطريق إلا بعدها. طيب اتقي رب العالمين، ما يصح مثل هذا الأمر. فلذلك لابد أن ننتبه لمثل هذه الأشياء، وأحيانا بسبب سوء أخلاق بعض السائقين يمكن يتواقع مع غيره وتصل المسألة إلى سباب وشتم وأحيانا إلى ما هو أبعد من ذلك. والعاقل بارك الله فيكم يتعامل مع الناس بالحلم وحسن الخلق، مو بالناس في الشارع أعدائي ولا متقصديني أنا من بين كل السيارات. أن بعض الناس يفكر بهذه الطريقة، هذا اللي وراي متقصدني ويبغي أذيني. طيب هب أن هذا الأمر هو الواقع، تحط راسك في راسه خليه يروح، لأن الغلطة هنا قد تكون مكلفة جدا، ويمكن الإنسان يكون متنكد طيلة يومه لأنه وجد هذه المخاشنة مع السائقين في الشوارع والطرقات. اذكر رب العالمين، وسع صدرك وخلهم يعدون ويروحون، والكل إن شاء الله بإذن الله عز وجل بيوصل على الوقت. ونحن بارك الله فيكم تحكمنا أخلاق الإسلام، فنتعامل مع الناس بوفق هذه الأمور وهذه الضوابط. طيب عندنا الآن المسألة المهمة جدا، لو قدر الله عز وجل بأن الواحد منا تعرض لأي ظلم أو أذية، كيف أتصرف؟ شو أسوي؟ واحد يقول مثلا أشعر بأن مديري في العمل ظلمني، المرأة تقول بأن زوجها ظلمها، الرجل يقول بأن زوجته ظلمته، فماذا نفعل؟ أول نقطة، هون عليك هذا الأمر، كل شيء معلوم عند الله عز وجل، لا تخفى على الله خافية. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ أبين لك أن الله يعلم السر وأخفى. إن كنت مظلوم يعلم الله هذا، وإن كنت ظالما فالله أيضا يعلم هذا. أحيانا بعض الناس يقول بكلمة العوام هذه المسألة وكلت فيها ربي سبحانه وتعالى وفوضتها إلى الله، وهذا فلان الذي آذاني حقي لن يضيع عند الله عز وجل. هذا الأمر يهون عليك هذه المصيبة جدا، لأن كثرة التفكير أحيانا شو استوى في موضوعي وكيف أرد على فلان الفلاني وكيف أنتقم منه، هذا يمكن تدخل الإنسان في دوامة سيئة جدا من التفكير، وربما تصرف الإنسان تصرف يجعله منغمس في سخط الله عز وجل والعياذ بالله، ويمكن الإنسان يفعل أشياء تخالف القانون والنظام وتعرض إلى مساءلة قانونية خطيرة جدا. لذلك هون عليك، فالأمور معلومة عند الله عز وجل، فالله لا تخفى عليه خافية، مطلع على كل شيء. إن كنت مظلوم فالله مطلع على ظلم فلان الفلاني لك، والله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس كما ذكرت لكم يفكر ويشيل كل أرضية على رأسه ويكون في كرب وضيق عظيم جدا. هون عليك، والأمور معلومة عند الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة واحدة القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وتكلمنا قبل الفاصل ماذا يفعل الإنسان لو تعرض إلى ظلم أو أذى من قبل بعض الأشخاص. من أهم المهمات أن يراجع الواحد منا نفسه، فربما وقع علي هذا الأمر بسبب ذنوبي وتقصيري في طاعة الله. لذلك يقولون الناس على أنواع، من الناس من يشتكي إلى الله عز وجل، ومن الناس والعياذ بالله من يشكو ربه إلى الناس فيصرخ قائلا ليش استوى فيني كذي، ليش الله ابتلاني وما ابتلى فلان أو علان، ويعترض على حكم الله عز وجل، وهذا أمر محرم في الشرع وفي الدين. ومن الناس من يشكو نفسه إلى الله، فكأنه يقول يا رب أنا المخطئ، أتيت وابتليت من ذنوبي وخطاياي، اغفر لي يا رب وتجاوز عني. والله عز وجل يقول لنا وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول لنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان دائما وأبدا يرجع على نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من ذنوب نغفل عنها وتكون فيها عقوبات ونبتلى بسببها. يذكر لأحد المشايخ الكرام أن مجموعة طلعوا في رحلة قنص ما لقوا شيء، فأحدهم أكرم الله السامعين رأى حمارا بعيدا فأطلق عليه النار فقتله، فلحول أنكروا عليه إنكارا عظيما. يقولوا ما كمل شهر إلا وابتلي بمرض ثم توفاه الله عز وجل بعد ذلك. لذلك يقولون البهائم لها حوبة، فكيف بظلم بني آدم والعياذ بالله. لذلك دائما نكثر من التوبة والإنابة والاستغفار إلى الله عز وجل. ويمكن أحيانا بعض الأذية عبارة عن تذكير لنا بأهمية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الثالثة، إياك أن تتلفظ بكلمة تندم عليها إن وقفت بين يدي الله عز وجل. كما ذكرت لكم، بعض الناس إذا ابتلي يبدأ يخربط في الكلام ويقول كلام ما يرضي الله عز وجل. ليش أنا أبتلى وفلان لم يبتلى، وغير ذلك من الأمور. وبعضهم يسب الدهر ويسب مخلوقات الله عز وجل. إذا تعرض إلى أذية في عمله يلعن اليوم الذي باشر فيه العمل في تلك الجهة. هذا لا يجوز، تحكمنا بارك الله فيكم نصوص الشرع والدين. فالإنسان يتأدب مع الله عز وجل فلا يتكلم بهذا الكلام القبيح. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا تعرض إلى أي أذية أو ظلم بادر بالسب والشتم، ويمكن أحيانا في لحظات الغضب يتلفظ بألفاظ قبيحة عن الله عز وجل، ويشتم أيضا عباد الله سبحانه وتعالى. هل تعالجت مشكلتك بعد هذا الفعل؟ ما تغير شيء، بل ازدادت آثامك عند الله. فاضبط لسانك وكلامك واتق الله سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا بعض الناس عندما يؤذى يبدأ بسب الآخرين وشتمهم، ويمكن يحط شخصية معينة في باله، يقول هذا اللي ظالمني، وبعدين يتبين له إن فلان الفلاني مظلوم وما له شغل. فلذلك إياك أن تتكلم أو تتلفظ بكلمة تندم عليها عند الله عز وجل. أيضا من أهم المهمات أن بعض أنواع الأذى تحتاج إلى وقت، فكن من أهل الصبر. تحتاج إلى وقت كي يزول عنك هذا الأذى، لابد تصبر. بعض الناس يقول لك إذا كنت متضايق عن جماعة وما شعرت بقيمتك ارحل عنهم. بالله عليكم هذا حل صحيح؟ يعني لو واحد كان متضايق من أبوه يترك أبوه ما يستوي؟ طيب كيف نعالج هذه الأزمة؟ بالصبر الجميل. بعض المشاكل ما لها حل إلا الصبر، أبدا ما في حلول أخرى، اصبر وهونها وبتهون وبيسر الله عز وجل الأمور. فالمقصود بارك الله فيكم إن بعض المشاكل ما تعالج بسرعة ويلا بسرعة، تعالج بالصبر، فهذا امتحان عظيم، وأنت إن شاء الله أهل لتجاوز هذا الامتحان. يعني أحيانا بعض الرجال تؤذي زوجته على طول يعق الطلاق، ما يصلح، اصبر. بعض الأخوات يظلمها زوجها على طول تطلب الطلاق، أيضا ما يصلح مثل هذا الأمر، ذكريه، عظيه، انصحيه، ثم لكل حادث حديث. أيضا حتى تعان على الصبر في هذه اللحظات، احرص أن تكون ممن يؤدي الطاعة في هذه الظروف الصعبة. يعني بعض الناس مثلا مظلوم ظلم عظيم جدا، تشوف هذا الإنسان مقبل على طاعة الله، فارش سيادته، يدعو الله ويبتهل إلى الله ويناجي الله عز وجل. بعض الناس يتعرض إلى ظلم عظيم ما ينقطع عن المسجد وعن الصلاة، لأن بعض الناس أيضا تأتيه ردة فعل، وهذا كله من تلبيس الشيطان الرجيم. إذا آذاه أحد انغمس في الذنوب والمعاصي، يقول لك أبي أنسى الظرف الصعب اللي أمر فيه. وبعضهم يمكن يتجه إلى الإدمان بسبب هذه الأشياء، وهذا كما يقال كالمستجير من الرمضاء بالنار، أراد النجاة من بلاء فوقع في بلاء أعظم والعياذ بالله. فلذلك لابد أن نلزم طاعة الله عز وجل خاصة في هذه اللحظات الصعبة. ثم أيضا من أكبر الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس إذا تعرض إلى أذية أو ظلم أنه لا يشاور العقلاء. لاحظوا نتكلم عن جزئيتين، لا يشاور، هذا خطأ، والخطأ الثاني أنه ربما شاور من يفتقد إلى الحكمة والعقل، وهذا بلا مبين. ليش نقول موضوع المشاورة أحيانا يكون الرأي مفيد جدا لكن غايب عن بالك تماما؟ إذا شاورت العقلاء يمكن ينبهونك على شيء ما يكاد يخطر في بالك أبدا. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فلذلك لا تستعجل في بعض الأمور وشاور. في بعض المشاكل الأسرية استشر قبل أن تقدم على خطوة مفصلية قد تهدم البيت بأكملها. وأيضا شاور العقلاء. بعض الناس عنده قضية مالية، طيب شاور واحد متخصص في أمور مالية حتى تعرف كيف تسترد حقك المالي بإذن الله، ما يستشير. بعض الناس عنده مشكلة معينة، شاور المتخصص اللي يفيدك، اللي عنده علم بإذن الله لتفاصيل هذه المسألة. بعض الناس ما يسوي كذا. لذلك لابد بارك الله فيكم من الاستشارة واستشارة أهل الحكمة والعقل. ثم أيضا إذا تعرض إلى أي أذية أو ظلم، إياك والعجلة والتهور، لابد الآن أنتقم وأرد الصاع صاعين، وأرد على فلان الفلاني الكلمة بعشر. لا تتهور في مثل هذه الأشياء. لماذا؟ أحيانا يؤذيك بعض الناس بكلمة، إذا أعرضت عنها عدت. أما لو تلاسنت معه ربما قال لك كلمة أقسى من الكلمة الأولى. لذلك قالوا من ترك الإجابة على كلمة تؤذيه لم يسمع عشر كلمات، لذا خلاص بيسكت. أما إذا آذاك ورديت له الأذية ثم رد لك الأذية وتريد أن تنتصر لنفسك فتمكن ذاك من أن يؤذيك أكثر، ما سوينا شيء. فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. وأيضا التهور في الحلول واتخاذ الحلول الانتقامية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحيانا تقع بعض الجرائم لأن فلان الفلان يقول لك أنا مظلوم وأشعر بقهر عظيم جدا بسبب هذا الظلم، فيلبس عليه الشيطان ويدعوه للانتقام. وهنا بارك الله فيكم تقع أمور من أخطر الأشياء، وربما أسيقت أرواح وسالت دماء واعتدي على أموال وأعراض بسبب التفكير في الانتقام والعجلة والتهور. ثم أيضا بارك الله فيكم بدل القيل والقال أنا مظلوم أنا مظلوم، عليك باللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر من أنفع الأشياء، ودعوة المظلوم مستجابة. فأقبل على دعاء الله، هذا امتحان لك. إن لجأت إلى الله وفقت في هذا الاختبار والامتحان، وإن أعرضت عن الله ربما زادت عليك هذه الهموم والأكدار والملغصات. ثم أيضا بارك الله فيكم لا تضخم بعض الأمور وتكثر من التفكير فيها. الغضب سلمكم الله مثل الشرارة والجمر، إذا لعب فيها الإنسان في هذه الشرارة أو الجمر أصبحت المسألة حريقا هائلا. فكذلك بارك الله فيكم ترك التفكير في هذه الأذية أبرك لك وأنفع لك، لأن كثرة التفكير تجلب لك الشقاء وتجعلك تتخذ قرارات غير مدروسة. وإحسان التفكير يجعلك بإذن الله عز وجل سعيد في اتخاذ قراراتك. يعني بعض الناس يقولك أنا ما قدرت أرد على فلان الفلاني، فبعضهم يقول أفوض أمري إلى الله، حق باخذه في الآخرة إما أخذته في الدنيا. هذه الطريقة المختلفة في التفكير تريحك بإذن الله عز وجل. أما التفكير مع الغضب الشديد يمكن تستوي كوارث لا تحمد عقباها، ولو نسأل بعض الناس المتخصصين يقول لك كم من جرائم وقعت بسبب لحظة من لحظات الغضب الطائش. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، هل يفكر الواحد منا في العفو والصفح؟ هنا بارك الله فيكم آتي إلى المسألة المهمة جدا. الكلام عن الأخلاق الطيبة كثير، لكن أين من يطبق؟ الكلام عن العفو والصفح كثير، لكن أين من يطبق؟ وبعض الناس يذكر أن أخوه ظالم منه، يوم تسأله متى ظالم منك يقول قبل 20 سنة، ويذكر مسألة تافهة جدا، يعني 20 سنة الآن مو بكافية أن تعود المياه لمجاريها وأن تتحللون من بعض وتعيشون حياة طيبة. هذا الأمر سهل ويسير إن شاء الله، لكن بعض الناس لا يفكر في العفو والصفح. جرب في العفو والصفح وشوف نفسيتك كيف ستكون. وهذا هو فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال لعمر: إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عليه عمر، فقالوا لعمر: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. فما تجاوزها عمر ووقف عند كتاب الله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنبه أيضا على مسألة أخرى، عمر رضي الله عنه وأرضاه من أين أخذ هذه الأمور؟ من النبي عليه الصلاة والسلام الذي عفى عن أهل مكة لما فتح مكة، وكان بعضهم قبل إسلامه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أسلم ودخل في زمرة الصحابة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبهم: بدرت منكم كذا، إذا لاود أن تقوموا أن تفعلوا وتصنعوا كذا وكذا. فلذلك علينا أن نفكر في العفو والصفح. وأيضا من المهم جدا أن نتكلم عن التسامح فيما بيننا، يعني أفراد الأسرة الواحدة متضاربين ومختلفين، وهذا جالس يظلم الثاني، وهذا جالس يظلم الأول، والأخوات متضاربات، إلى غير ذلك من الأمور. أين العفو والصفح؟ وأين الدعوة للتسامح فيما بيننا؟ ولنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعفو ويصفح ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. فلو فعلنا مثل هذا الأمر لوجدنا راحة عظيمة. وعلينا أن ننتبه بارك الله فيكم، في بعض الأوقات ثمن كلامك جيدا، لأن الشيطان ربما كان حريصا على أن يوقع بينك وبين أرحامك العداوة والبغضاء. لذلك الإنسان بارك الله فيكم إذا رأى أخوه الكبير يكلمه بالحسنى، لأن الشيطان حريص على أن يفرق بينكما. وإن زعل عليك في شيء مو بالآن وقته تقول منه الصح ومنه الغلط، روح اعتذر له مباشرة كي تجتمع القلوب بإذن الله عز وجل على الخير وعلى العفو والصفح. وأما أن يكون الإنسان ممن يحمل في قلبه ولا يعفو ولا يصفح، ويزوره الإنسان اللي يشعر أنه ظلمه ويقول له: يا فلان أنا ظلمتك سامحني اعفو عني، يقول: والله ما سامحك ليوم القيامة، ويطلع الموضوع من أتفه المواضيع، فهذا نقول له: اتق الله عز وجل ولا تسوي كذا، وكن من أهل العفو والصفح. والذي يعفو عن الناس يرجى بفضل الله وكرمه ورحمته أن يعفو الله عز وجل عنه. فاللهم يا كريم اعف عنا وتجاوز عنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون